بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالناظر فيما سبق هذا الحديث يجد أن مسلما رحمه الله تعالى يسرد حسن أداء تلاوة القرآن، فذكر أن الله عز وجل يحب أن يسمع القرآن من نبي حسن الصوت بالقرآن، يترنم بالقرآن، يجهر بالقرآن، على روايات متعددة سبقت. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وأن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة مروا به ليلة فسمعوا قراءته، فأخبره صلى الله عليه وسلم ضحا فقال له: لو أني أعلم أنك كنت تسمع لحبرته لك تحبيرا. ثم أورد مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأدائه، وقال: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ثم بعد ذلك ذكر الإمام مسلم هذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه، أخرجه البخاري في 4 مواطن، توجيه بعضها فيه غموض، فأخرجه في الموطن الأول من صحيحه برقم 4281، ووضعه في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم فتح مكة. والحديث قاصر عن ذكر ركز الراية، والذي بدا لنا وفتح لنا هذا الباب الإمام الطحاوي أن مراد الإمام البخاري أن هذه الحادثة كانت عندما قفل، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة حقيقة، لا على ما تأول أبو جعفر الطحاوي في كتابه بيان مشكل الآثار أن المراد صلح الحديبية. لم أجد توجيها غير هذا التوجيه، فالأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر ولا يعدل عنه إلا إن قامت قرينة أو إن ظهر لنا ظاهر أقوى من ذاك الظاهر. فما لم تقم قرينة فما ينبغي أن يصرف الكلام عن ظاهره. فكأني بالبخاري أنه قد ترام له خبر فيه حمل لهذه الحادثة على أن ذلك كان في فتح الحديبية، فالبخاري لا يقبل ذلك، والبخاري يرى أن الحديث قرأ النبي عام الفتح. تأمل معي بارك الله لي ولك في القرآن والسنة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، فالظاهر الفتح، ولم يقل يوم الفتح، قال عام الفتح، فعام الفتح أي عام فتح مكة، وهذا يشير إلى أن المراد فتح مكة حقيقة وليست صلح الحديبية كما قال أبو جعفر الطحاوي. فجاء البخاري بخبر وساق قبله ما دل عليه، ساق قبله مساجلة ومحادثة تمت بين العباس وعروة بن الزبير، وقال العباس لعروة لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية بالحجون، فلما فتحت، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركز الراية بالحجون. الشاهد أن الحادثة كانت عندما فتحت مكة، صلح الحديبية إرهاص، ولذا تم للنبي صلى الله عليه وسلم فرحه، ومن فرحه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وترنم، قرأ ورجع، قرأ وتغنى وأدى التغني على أبهج صوت وأحسنه. ثم الموطن الثاني في فضائل القرآن أخرجه برقم 5034، وبوب عليه بقوله باب القراءة على الدابة، فلا حرج أن يقرأ الرجل على الدابة، وكما قلت لكم أخرجه علي بن الجعد في الجعديات، وقد جمعها أبو القاسم البغوي من طريق علي بن الجعد عن شعبة، وذكر أن الدابة كانت تشتر والنبي يقرأ، فأن يقرأ الرجل على الدابة وعلى السيارة القرآن ونتعبد الله بذلك فلا حرج، بل هنالك إشارة إلى أن من يحفظ القرآن ومن يحب القرآن لا يهدأ، لا تهدأ نفسه ولا يطمئن قلبه إلا بأن لا ينقطع عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن قراءة القرآن حتى في سفره وهو راكب على دابته.
صلى الله عليه وسلم سيرفيس وحدات سيارة أخرى، سيارة كانت في الساحة الترابية، أخ مستعجل ضروري، سيارة سيرفيس وحدات سيارة أخرى، سيارة كانت مغلقة الساحة الترابية، رجاء تحليل.
ليه فعلا يا شيخ يقول ما هذا السائر بده يسرق سيارة ينتبه من هذا الشيء.
ثم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الموطن الثالث برقم 5047 في فضائل القرآن أيضا، ولكن في هذه المرة في باب جديد، فأخرجه في باب الترجيع، باب الترجيع. إذن البخاري يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في تلاوته، وأن هذا الترجيع لون من ألوان أداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منه من غير إرادة، كما ذكر بعضهم قال كان النبي على الدابة وهو يقرأ، فبحكم هز الناقة، هز الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصدر منه أصوات، هو لم يتقصد إخراجها، وهذا الكلام ليس بصحيح. فالبخاري قال باب الترجيع، ومسلم سياق الأحاديث التي قبل هذا الحديث يشير إلى مدح حسن الأداء، وقال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بالحديث. ثم في الموطن الأخير أخرجه في كتاب التوحيد وهو عنده برقم 7540، وفي هذه المرة نزل إسناده فوصل إلى شعبة من طريقين، قال حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابة حدثنا شعبة. في جميع المواطن البخاري يصل إلى شعبة بواسطة إلا في هذا الموطن، ومسلم في الطرق التي ساقها في الباب وساقه من 3 طرق ورواه عن 5 أنفس عن شعبة بواسطة واسطة، فأصبح مسلم بالنسبة لشيخه البخاري في الإسناد الأخير من كتاب التوحيد أصبح كأنه شيخ له، أصبح كأنه شيخ له. لذا علماء الحديث لما يأخذ التلميذ الروايات الشيخ يتمنى متى يموت حتى يرتفع إسناده، حتى يعلو إسناده. علماء الحديث يطلبون العلو، وكانوا يقولون النزول عيب في الوجه كالجدر في الوجه، لكن نزول بإسناد نظيف خير من علو بكذابين بهرموش وغيره من الجن الكذابين المخترعين الذين ما أنزل الله بهم من سلطان، بعضهم كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأوجد رواة من الجن يروي عنهم بالإسناد العالي، يكون من القرن 8 أو 9 ويروي حديث 5 أو 6، وهذا مش ممكن. في هذا الحديث بوب البخاري رواية بديعة، قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، النبي يروي عن ربه، تلاوة القرآن من قبل النبي هي تلاوة هي رواية عن الله. إذا لما سئل الحسن البصري هل يجوز الرواية بالمعنى، قال الله يروي، الله جل في علاه يذكر قصص من مضى ولغاتهم غير عربية فيتكلموا فيذكر لنا كلامهم بكلام معجز، فذكر ربنا عما جرى من قصص من قبلنا على رأي الحسن البصري وهذا كلام صحيح دلالة على جواز الرواية بالمعنى. وإياك أن تغلط فتقول إن في القرآن كلاما ليس من كلام الله فهذا كفر، فالقرآن كله كلام الله ولكن الله ساقه على ألسنة من قاله، والذي تكلم به ربنا كلام معجز متعبد بتلاوته. في آخر الحديث الأخير عند الإمام البخاري قال قلت لمعاوية، من الذي يقول قلت لمعاوية؟ قلنا مدار الحديث الذي عندنا عمن، مدار الحديث عندنا عمن، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن عبد الله بن مغفل المزني صحابي الحديث. في الدرس الماضي بعض إخواننا قال الحديث ليس مداره على شعبة وإنما هو عند محمد بن نصر في مختصر قيام الليل، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا معاوية. وهذا الإسناد لا أشك البتة أن فيه تحريفا، وأن ذكر سعيد في الإسناد خطأ، وأن الحديث عند ابن نصر المروزي عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبته عن معاوية، فحرف من طبع الكتاب، فبدلا من أن نذكر شعبة ذكر سعيد. والناظر في المخطوطات شعبة، ولا سيما النسخ القديمة الغير منقوطة، تخيل معي شعبة وسعيد، فإذا الناسخ لم يجود التاء المربوطة فتظهر للوهلة الأولى كأنها كأنها سعيد. فلا يغرنك المثبت في مطبوع مختصر اليوم والليلة من ذكر لراو آخر عن معاوية غير شعبة وهو سعيد. كيف يروي سعيد عن معاوية؟ لا يوجد رواية لسعيد بن أبي عروبة عن معاوية البتة، وشعبة يروي عن سعيد. سعيد بن أبي عروبة طبقته أعلى من الطبقة التي فيها هذا الإسناد، فبلا شك ولا يروي عن معاوية أبدا، بل شعبة يروي عن سعيد بن أبي عروبة. والإسناد الذي ساقه محمد بن نصر هو الموجود عند النسائي، فالإسناد محفوظ من طريق شيخ ابن نصر أبي بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد عن شعبة. فالذي في مطبوع مختصر قيام الليل إنما هو تحريف، سعيد حرف وصوابه شعبة. أعود فأقول، البخاري بوب على هذه الرواية باب ذكر النبي وروايته عن ربه، ووضعه في كتاب التوحيد، وفي هذا التبويب إشارة إلى أن ذاك الترنم وذاك الصنيع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أطلق عليه بعض السلف بل بعض الرواة كما في رواية وهب ابن جرير عن شعبة قال عن تلك القراءة، قال لقد قرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الترجيع لحنا، والنبي أمرنا أن نقرأ بألحان العرب، وذكرنا فيما مضى أن الألحان منها المرذول ومنها المقبول، منها المحمود ومنها المذموم، وكذلك يقع الترجيع فيما يظهر معنا بعد قليل. ولكن تبويب الإمام البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن ربه إشارة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تقصدا، وأنه أدى هذا الأداء تعبدا، وأنه لم يقع منه لأنه كانت الدابة تهتز به. ويؤكد ذلك ما جاء في آخره، ففي آخره فقلت شعبة لمعاوية كيف كان ترجيعه لو هذه الأصوات خرجت دون تقصد ولا تعمد، وفهم ذلك الرواة ما شأنهم وشأنها وما لهم يحاققون ويبحثون عنها. قال كيف كان ترجيعه؟ قال ذكر الهمزة ثلاثا. وفي رواية وهب بن جرير كما قلت لكم لقد قرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية علي بن الجعد في إحدى روايتيه قال افتتح بسورة الفتح وهو على ناقته فرجع وحكى الهمزة ثلاث مرات، ثم قال يهمز ويترسل. نبقى في جولة مع بعض أهل العلم في موضوع الترجيع حتى يظهر لنا بعض الأمور المهمة. الضابط في كل طرق الأداء أن تقرأ على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأن تتجنب طريقة أهل الفسوق والفجور الذين يتغنون بالقرآن، وقد ذكرت لكم ذلك سابقا. فمثلا علي القاري في كتابه شرح الشمائل الترمذي المسمى جمع الوسائل في الجزء الثاني يقول: رجع بتجديد الجيم ومنه الترجيع، وهو بمعنى التحسين وإشباع المد في موضعه. هذا مهم، أن تشبع المد لكن في موضعه، أي على طريقة أهل الأداء. ثم أعجبني تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على وجه تحسين الصوت، تحسين الصوت وتحزين القلب وتنشيط الروح وإظهار الفرح بالنصر والفتح. تقرأ القرآن وأنت تجمع بين هذه الخصال: تحسين الصوت وتنشيط الروح وتحزين القلب وإظهار الفرح بالإيش؟ بالنصر والفتح. النبي رجع متى؟ بالفتح، وحق للبخاري أن ينازع الطحاوي، وأن هذا الترجيع كان إظهارا لنعمة ولمنة عظيمة أيد بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم ففتحت مكة. قال: ونحو ذلك ما ليس منا، أي ليس من أهل ملتنا تهديدا، أو ليس من أهل سنتنا وليس من أهل طريقتنا تأكيدا. ثم قال كلاما بديعا، قال علي القاري: ومن تأول ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان، المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي. فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة التحسين والتزيين لتأثر التالي والسامع به، وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة فهذه التي كرهها السلف وكرهها الأتقياء من الخلف. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الترجيع ينبغي أن يكون وفق طرق أهل الأداء، وينبغي أيضا أن يكون على طريق أهل التقوى، على صنيع السلف وطريقة تأديتهم لهذه العبادة العظيمة، وليست على طريقة أهل الألحان. اسمع ماذا يقول مثلا ابن كثير في فضائل القرآن، يقول: وأما الترجيع فهو التردد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول يمد الهمزة، وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. وإن كانت الدابة تحته وجعل المد فيه زيادة عن المد المعتاد، إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الصحابة له وضبطهم له يدل على أن ذلك مشروع وليس بممنوع. يقول: ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة. وأما الزرقاني في شرح المواهب له كلام لطيف، يقول: هذا الترجيع منه عليه الصلاة والسلام كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى به صلى الله عليه وسلم، وهو يرى هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول كان يرجع في قراءته فينسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعلا يسمى ترجيعا. ولقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري وكان فيها نوع من هذا المد ونوع من هذا التحبير. الخلاصة أن أهل الأداء والأقدمون منهم كابن باذش المتوفى سنة 540 له كتاب مطبوع اسمه الإقناع، ذكر في مقدمته أن القرآن يقرأ على 10 أضرب، يقرأ بالتحقيق وباشتقاق التحقيق وبالتجويد وبالتمطيط وبالحدر وبالترعيد وبالترقيص وبالتطريب وبالتلحين وبالتحزين. ثم نقل عن من سبقه من أئمة هذا الفن قال: المشايخ لا يجوزون للمقرئ أن يقرأ بخمسة منها، لا يجوز له أن يقرأ بالترعيد والترقيص والتطريب والتلحين والتحزين، وأجازوا بالخمسة الباقية. يقول: هذه الخمسة الممنوعة لم يقم عليها أثر ولم ينقل عن أحد من السلف أنهم قرأوا بها. ثم أسند عن إبراهيم النخعي قال: القراءة لا تطرب ولا ترجع. تأمل معي الآن، الترجيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم النخعي يقول القراءة لا ترجع، فالترجيع كالألحان، الترجيع منه المحمود ومنه المذموم. المحمود الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه أهل الأداء على الطريقة التي أداها سيد الأنبياء، وأما الترجيع الذي فيه تمطيط زائد وخروج عن قواعد أهل الفن وأهل الأداء فهذا هو المذموم. ثم أسند أعني ابن الباذش إلى قتادة قال: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، قال: وكان لا يرجع. على أي هذا مرسل قتادة، ومرسل قتادة ضعيف ولم يثبت. الذي يهمنا أن الترعيد ممنوع، والترعيد فيه نوع من ترجيع، يتقصد الإنسان في القراءة أن يأتي بصوت يرجعه فيه اضطراب وكأنه يرتعد من برد أو من ألم، وربما صاحب ذلك بعض الألحان، فهذا نوع من أنواع الترجيع المذموم. وكذلك الترقيص، فهو أن يروم السكوت على السواكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة، يسكن ثم يؤدي السكون ثم الحركة بطريقة فيها شيء من عجلة مع استخدام الألحان مع تمييل القلوب لهذا الأداء، وهذه طريقة أدق من الترعيد ولا يقدر عليها إلا من روض لسانه بها. وأما التطريب فقد سبق في درس أن ذكرنا الفرق بين التطريب وبين الترنم، وقلنا الترنم محمود والتطريب مذموم، والتطريب مداره على زيادة في المد في غير موضع المد، وربما أتوا بما لا يجوز في اللغة، كما قلنا عن أحمد لما قال لرجل لشهاب ما اسمه، قال: محمد. قال: أتحب أن يقال لك محمد، يعني أن يضاف في اسمك حرفا؟ فهذا هو الإيش، هذا هو التطريب، هذا كله فيه تمطيط زائد وفيه التقاء مع ما يسمى بالترجيع إذا كان المد في غير موضعه أو كان المد على غير طريقته. لذا من القراء السبع الذين قرأوا وعرف عنهم المد الطويل في قراءتهم حمزة الزيات، وحمزة الزيات نقل عن بعض الأئمة أنه ذم قراءته، وإنما كان الذم بواسطة من كان يحكي أداءه. رب أحدنا سمع رجلا متقنا فقرأ قراءة وأعطاها حقها ومستحقها من المدود وغيرها، فجاء آخر فحاكاه، فالذي لا يعرف طريقة الأداء وتدقيق أهل الصنعة يظن أن الخبر وافق الخبر وأن وافق شن طبقة ووافق الإثم ذو الحدقة كما تقول العرب، ولكن يكون هنالك بول شاسع بين من قرأ ومن هاك، يكون هنالك بول شاسع وفرق كبير بين الأمرين. لذا ابن الجزر في غاية النهاية لما ترجم لحمزة قال: وأما ما ذكر عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن إدريس من كراهية قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وأما حمزة فلما كان شعيب بن حرب يقول لأصحاب الحديث: ألا تسألوني عن الدر ألا تسألوني عن الدر قراءة حمزة. يقول الذهبي: كره طائفة من العلماء قراءة حمزة لما فيها من السكت وفرط المد، كان فيها فرط مد شبيه بالترجيع، قال: واتباع الرسم والإضجاع وأشياء، قال: ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولها، وبعض كان حمزة لا يراه، كان التلاميذ يغالون فيما ينقل عنه. وعن حمزة قال: كان يقول إن لهذا التحقيق، وهذا هو الحد الفاصل والحجاب الدقيق بين الترجيع المحمود والترجيع المذموم، ما نقله الإمام الذهبي في السابع في ترجمة حمزة، قال: إن لهذا التحقيق حدا ينتهي إليه ثم يكون قبيحا. ثم قال حمزة نقل عنه قوله، قال: إنما الهمزة رياضة، التسهيل والمد رياضة، فإذا حسنها سلها. هذا هو الترجيع الذي هو محمود، وكما قلنا العبرة بطريقة الأداء وليست العبرة بالاسم وإنما العبرة بالحقيقة. العجيب أن المازري في كتابه المعلم أهمل هذا الباب ولم يشرحه، وكذلك صنع القاضي عياض في إكمال المعلم فلم يشرح هذا الباب، وهكذا صنع النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم فلم يشرح هذا الباب. لم يشرح أحد من السابقين من شراح صحيح مسلم لم يشرحوا هذا الباب. إذن الترجيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الترجيع صوت خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إرادته، والدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود من حديث أم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي، وكان صلى الله عليه وسلم يرجع القرآن. والحديث صحيح. وهي جالسة في فراشها تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرجعه. فالترجيع طريقة حسنة في إعطاء المد حقه، وكيف يستل بعد أن يفرغ القارئ من مقدار المد وألا يولد حرفا من خلال الأداء. بعض من يمد يولد حروف زائدة، يولد حروفا زائدة، وهذا تطريب مذموم. ولذا قل من استخدم التطريب وقرأه على السلالم والنغمات الموسيقية، نغمات أهل الفجور وأهل الفسق، قل من يستل الحروف، وغالب هؤلاء من يتعدى على قواعد التلاوة والتجويد. وإذا روض نفسه لهذا الصنيع فإنما يحتاج لجهد زائد ليوائم بين النغمات التي تعلمها والسلالم التي يحفظها وبين طريقة أداء أهل التلاوة والتجويد. هذا القليل، جل من يقرأ بالسلالم تنتقد قراءته على وفق قواعد أهل الأداء، إلا من سلم بتمرين لسان وبجهد زائد. فالترجيع هو لحن، نوع من أنواع اللحون التي يتلى بها القرآن، كما ذكرت لكم في رواية وهب بن جرير عن شعبة قال قرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. واللحون كما أصلنا في أول الباب قبل ثلاث دروس أو أربعة، قلنا اللحون منها المحمود ومنها المذموم، وطريقة أداء الذم إنما تسمى عند أهل الأداء التطريب، والمدح الترنم أو الترنيم. والترنم وردت في لفظة عند مسلم، ساق مسلم إسنادها ولم يسق لفظها، وكذلك الترجيع. فالترجيع إن كان من باب الترنم ويؤدى على وفق قواعد أهل الأداء والفن وليس من باب التطريب والزيادة في الحروف فهذا هو المحمود، والله تعالى أعلم. نحن الآن نشرح الباب، ما عندنا شرح للباب، فنحن نكون قد شرحنا الباب وبينا المراد إن شاء الله تعالى. ويبقى الطريق الثالث، هذا الطريق الثاني الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق غندر محمد بن جعفر الذي هو ابن زوج شعبة. غندر قلنا معنى غندر إيش؟ مشغب، كان يشغب في مجالسه، فقال له قال شعبة لابن زوجته اسكت يا غندر، فأصبحت لقبا عليه. ولما كبر غندر محمد بن جعفر أصبح يكتب وغيره لا يكتب، فعلماء الحديث يقدمون رواية غندر على رواية غيره. والراوي عن غندر فرسا رهان كانا يتسابقان، وذكرت لكم مسابقتهما في دروس مضت، وكلاهما مصريان، محمد ابن المثنى أبو موسى الزمد ومحمد ابن بشار بندار الذي يعرف ببندار. هؤلاء شيوخ مسلم، كلاهما رواه عن محمد بن جعفر، والإمام مسلم ساق لهم محمد ابن المثنى. نأتي للطريق الأخيرة الثالثة، وفي هذه الطريق أورد مسلم راويين عن شعبة. نحن الآن لا نعرف هذا الحديث إلا عن شعبة، لا نعرف هذا الحديث عن غير شعبة. نعم.
أسمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
حاول يعني هل بحثتم أين نجد مظنة هذا الحديث؟ نحن من عادتنا في درسنا ومن منهجنا العسر الذي أخذناه على أنفسنا أن نبرز الألفاظ التي أبهمها مسلم، ومسلم في هذا الإسناد روى الحديث من طريقين عن شعبة، طريق خالد بن حارث الهجيمي وطريق عبيد وطريق معاذ العنبر، كلاهما عن شعبة قال بهذا الإسناد نحوه، نحوه يعني معنى قريب، والألفاظ ليست متطابقة. ثم ذكر لنا أن خالد بن حارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح، هل وجد أحدكم لفظة خالد بن حارث أو لفظة معاذ العنبري؟ هل وجد؟ الذي يبدو لي من صنيع مسلم ها هنا أن مسلما أراد الإغرابة، وأراد مسلم أن يقول عندي ما ليس عند غيري، وأن الله قد وسع علي وأعطاني من سعة الرواية ما لم يعطي غيري، فوقع لمسلم هذا الحديث عن عشرات عن شعبة، لكن هو اختار طريقين تكاد تكون هاتان الطريقتان ليستا موجودتين إلا عنده، وهذا الإغراب يصنعه أئمة الحديث. يعني نحن الآن لما نبدأ نبرز الألفاظ التي أبهمها مسلم، لما ننظر لا أقول الكتب التسعة، طبعا الكتب التسعة اصطلاح حادث عرف عند المستشرقين، والكتب الستة اصطلاح قديم، لا أقول الكتب التسعة، أقول جميع كتب السنة المطبوعة، السنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية كلها نبحث ما نجد. إذن صحيح مسلم أوسع من كتب السنة كلها التي بين أيدينا، الذي عند مسلم. لما الترمذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ابحث عن فلان وفلان، تبحث أشهرا أو أكثر، ثم تقول لم أظفر بهذا الحديث على سعة الكمبيوتر وتذليل الطرق وإلى آخره. مسلم روى عن جمع عن شعبة هذا الحديث أبرز خمسة، وأبرز لفظ الأول وردهم طريقين الحديث الذي معنا، طريق عبد الله بن إدريس الأودي ووكيع بن جراح الرؤاسي، ثم طريق غندر، طريقين متبقيين نحوه. ما يفيد لو عرفنا الطريق ما يفيد كثيرا، لكن هذا يفيدنا عجزنا وضعفنا، وهذا يجعلنا ننظر إلى كبرائنا وعلمائنا ولا سيما أصحاب الصحيحين ننظر إليهما على أنهما قد حملا ما لا نعرف، وأن لهما من سعة الرواية ما لا يمكن لأحد أن يصل إليها. فالذين يتكلمون في الصحيحين في أصحاب الصحيحين لا يفهمون هذه الأشياء ولا يفهمون هذه المضايق، وهؤلاء ينبغي أن يقال لهم ولا يزاد على هذه الكلمات. من يتكلم في الصحيحين وهو لا يعرف منهج أصحاب الصحيحين ينبغي أن يقال له ليس هذا بعشك فادرجي، هذا ليس صنيعك، ما تفهم ما تعرف، كما العرب تقول هذا المثل إن هذا ليس بعشك فادرجي، هذا الصنيع ليس صنيعك، فما لك ولهذا الشأن. خذوا معي مثلا، سأسرد على مسامعكم روايات خارج صحيح مسلم روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عن شعبة، روى عن شعبة في الصحيح لكن في غير هذا الحديث الذي معنا. فمثلا روى عن شعبة مسلم أبو النضر هاشم بن القاسم، وهذا الحديث عند أبي عبيد في فضائل القرآن، والبخاري روى عن شباب بن سوار، ومسلم أخرج عن شباب عن شعبة، وأبو الوليد الطيالسي روى هذا الحديث في مسنده، ومسلم أخرج في صحيحه عن أبي الوليد عن شعبة، لكن غير هذا الحديث. عفان بن مسلم شيخ أحمد روى عن شعبة في المسند أحمد، ومسلم روى عن عفان عن شعبة في صحيحه غير هذا الحديث. بهز بن حكيم رواه أحمد في المسند عن شعبة، ومسلم روى عن بهز عن شعبة غير هذا الحديث في صحيحه. مسلم بن إبراهيم أخرج البخاري من طريقه عن شعبة هذا الحديث، وروى مسلم عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة غير هذا الحديث. أبو الوليد هشام بن عبد الملك أخرجه البخاري في صحيحه عن شعبة، ومسلم روى له عن شعبة غير هذا الحديث. حجاج بن المنهال عند البخاري روى هذا الحديث، ومسلم روى عنه عن شعبة في غير هذا الحديث. يحيى القطان عند النسائي في الكبرى، وروى مسلم عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان عن شعبة غير هذا الحديث. بشر بن عمر الزهراني عند الطحاوي في المشكل، وروى البخاري وروى مسلم عنه عن شعبة غير هذا الحديث. يعقوب بن إسحاق الحضرمي عند الطحاوي في المشكل، وروى مسلم عنه عن شعبة في غير هذا الحديث. وهب بن جرير كذلك عند الطحاوي في المشكل، ومسلم روى عن وهب بن جرير عن شعبة في صحيحه في غير هذا الحديث. وهؤلاء المذكورون من مظنة وقوع روايتهم عن شعبة هذا الحديث عند مسلم، إلا أن مسلما رحمه الله تعالى أغرب في هذين الطريقين. وأيضا مسلم من منهجه المضطرد في صحيحه أنه لا يكرر الحديث، والأحاديث المكررة في صحيحه قليلة، ومن الأحاديث المكررة التي في صحيحه القليلة هذا الحديث. والعجيب أنه أورده في كتاب التفسير برقم 4835 في الباب 16 تحت باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا معاوية بن قرة، حدثنا عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. فمسلم ذكر هذا الحديث، وسيأتينا لاحقا إن شاء الله في كتاب التفسير، فأعاده في كتاب التفسير. ومن عادة مسلم أنه يسوق الأحاديث على إثر بعضها بعضا. وقبل الأخير، عقد محمد بن نصر في كتابه قيام الليل فصلا سماه باب الترجيع في القراءة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد، حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة. قلنا نحن عن سعيد هذه إيش؟ محرفة، وصوابها عن شعبة. عن شعبة حدثنا أبو إياس معاوية، سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على ناقته أو بعيره يوم فتح مكة فقرأ الفتح فرجعه. قال جعل أبو إياس يرجع في قراءته، إذن كان يرجع أحيانا، وكان أحيانا يفصل الترجيع ويمد الألف ويفصل فيه دون أن يحكيه، ولكن هنا قال فرجع. ويذكر عن عبد الله بن مغفل أنه رجع، ولا كيف سمع التابعين الترجيع إذا لم يكن قد سمعه بواسطة الصحابي ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم ذكر حديث أم هانة، كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا نائمة على عريشي والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع القرآن. ثم أسند إلى حسين بن مالك قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد وكان قديما يحدث عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العربي وأصواتها، ولا تقرأوا القرآن بلحون أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه سيجيء من بعد قوم تبه. هذا الحديث حسن، حسنه شيخنا رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، وفي هذا دليل صريح على أن الترجيع منه الحسن ومنه المليح ومنه القبيح، منه الحسن ومنه الرديء، منه الصحيح ومنه السقيم، ومنه المقبول ومنه المرذول. يقول حذيفة فيما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اقرأ القرآن بلحون العربي وأصواتها، ولا تقرأ القرآن بلحون أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه سيجيء من بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوع، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. إذن في ترجيع مذموم، الترجيع الذي يكون على وفق لحون أهل الفسق ولحون أهل الغناء، ومع ذلك فالترجيع الأصل فيه التزيين، والأصل فيه الأداء على منهج التلقي الذي تلقاه الصحابة عن التابعين، وضبط هذا التلقي بأسماء، والعبرة بالأداء والعبرة بامتثال تحقيق أمر الله جل في علاه، ورتل القرآن ترتيلا. فمن لم يحسن الترتيل إلا بأن يتعلم الاصطلاحات والأسماء من المدود وأنواعها ومقاديرها وغير ذلك من الأحكام، فيصبح ذلك واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب به فهو واجب. ومن أحسن الأداء تلقينا، وإن لم يعرف هذه الأسماء فحاله كحال من يتقن العربية دون أن يعرف الفاعل المفعول به، وحاله كحال من يحسن الاستنباط بالقواعد الراسخة في النفس، وإن لم تبرز في الخارج أسماء لها. وأنا دائما أقول لإخواني، وهذه عقدة، عقدة المصطلح ينبغي أن تحل، وينبغي أن يكون لطالب العلم موقف واضح جريء منها. بعض الإخوة يقولون الصحابة لم يعرفوا أصول الفقه، ولم يعرفوا علم المصطلح، ولم يعرفوا علم التفسير. قلنا والعرب الأقحاح الأعراب الذين لم يجري اللحم على ألسنتهم ما كانوا يعرفون قواعد اللغة العربية، فهل معنى هذا وهل يلزم من عدم معرفتهم أن تعلم هذه الأشياء منكر؟ لا، أنا دائما أقول حالهم كحال الذي لم يبرز المعطف لأن المطر لم ينزل، فلما نزل المطر تبرز المعاطف، لما حصل اللحن على الألسنة أمر علي أبا الأسود الدؤلي أن يقعد قواعد للنحو، لما نزل المطر، لما ظهر الخطأ برز المعطف، فأنا واحد البرد لم يظهر والمطر لم ينزل والعواصف غير موجودة، وفلان لا يظهر لا معطفا ولا عباءة ولا بشتا، نقول فلان ما عنده بشت. لا، انتظروا يا جماعة، انتظروا حتى ينزل المطر حتى يظهر البرد، قولوا فلان عنده بشت، عنده معطف ولا ما عنده معطف. فمتى ظهر الخطأ؟ ظهر التأصيل وظهر التقعيد وظهر هذه القواعد، وهذه القواعد لا تراد لذاتها وإنما تراد لثمرتها العربية. من أتقن العربية ولم يعرف كلمة من الإعراب وكلمة من الاصطلاحات، محسن المسيء محسن، ومن يعرف الاصطلاحات والقواعد النظرية وإن تكلم فكلامه كله لحن، هذا محسن المسيء، هذا مسيء. وكذلك أداء أحكام التلاوة، وكذلك إثبات طرق إثبات الأحاديث، وكذلك طرق إثبات الاستنباط، طرق الاستنباط إثبات الأحاديث من علم المصطلح، وإثبات طرق الاستنباط من علم الأصول أصول الفقه أصول الفقه حتى تحصل استنباط الأحكام، وعلم المصطلح حتى تحسن طرق الإثبات، والعلم طرق إثبات طرق استنباط. فلا يجوز لك أن تقول ولا يجوز لك أن يحوم حول قلبك أننا إن عرفنا ذلك أننا قد سلكنا طريقا لم يسلكه من قبلنا، ولعل في صنيعنا هذا نكون قد أسأنا ولم نعبد ربنا. هذه تلبيسات إبليس، وهذه كلمات ليس من رأيها قائل، وكلمات لا يقولها مؤصل ولا يقولها طالب علم جاد، هذا كلام جهال وليس هذا من كلام أهل العلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي درسنا القادم نأتي إن شاء الله للباب الذي يليه، ونكتفي بما قلناه من شرح للحديث. وبودي لو أن بعض الإخوان المستمعين صاغ ما قلناه يعني شرحا لحديث الباب الذي سمعتموه، يا ليتكم أحدكم أو بعضكم يصيغه ثم نلحقه، كل منا يلحق هذا الشرح بالنسخة التي بين أيدينا حتى يصبح لهذا الباب شرح عندنا. والآن كل طبعات مسلم النووي ما وضع شرحا، وذكرت لكم كلام شيخنا الشيخ محمد الأنصار رحمه الله، كان يقول الإمام النووي حبس نفسه وألفاظه وشرحه في صنيع القاضي عياض، ويا ليته لم يفعل. هو فعل صنع صنيع القاضي عياض، القاضي عياض أهم الأهمل، لكن القاضي عياض ينقل مذهب مالك وينقل مذهب الشافعي، ينقل مذهب الشافعي. فلما ترك القاضي عياض شرح هذا الحديث، الإمام النووي أيضا ترك شرح هذا الحديث. هذا والله أعلم. هذه الأوراق فيها طلبات بالترجيع، وفيها طلبات بذكر الأنواع العشرة وأن تؤدى ذلك عمليا، وهذا أمر يحتاج إلى صاحب صوت قوة فيه مع دقة في الأداء، وهذا ليس موجودا في العبد الذي أمامكم. ما أدري هل يمكن لبعض إخواننا أن يحاكي لنا نبينا في الترجيع من الإخوة المستمعين؟ نحن ما سمعنا، والتابعون ما أسمعونا، وإنما فصلوا لنا. نحن فقط وقف الأمر عند معاوية بن قرة، سمع من عبد الله بن مغفل، ومعاوية بن قرة في رواية محمد بن نصر فقط قال رجع، في رواية البخاري وغيره حكى الترجيع وما رجع، حكى كيف كان الترجيع من قرأ. والآية هذه مذكورة على وجهين عند الشراح، إما أنها آية مفتوحة، وإما الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، والثالثة فيها سكون ثم حركة بنوع نبر. أرجو الله أن أكون من أهل الجنة وأن نسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة الترجيع. بعض الإخوة يقول بعض أهل العلم من أهل القراءات قالوا أن الترجيع الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب اهتزاز الدابة ولم يتقصد ذلك، هذا ليس صحيح. تبويب البخاري وتعلم الصحابة ليس صحيح. وقالوا لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرات عديدة على مسامع الصحابة، فعل النبي القرآن ترجيع مرة لا يخرجه عن كونه ليس المشروع، هذا زائد ما ليس له صلة بموضوع البحث. قالوا مع هذا لم ينقل الترجيع إلا من حديث الفتح، لا، ورد من حديث أم هانئ، ورد من حديث أم هانئ، ورد عند ابن أبي داود عن علقمة قال بت مع ابن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه، يقرأ في بيته، يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه، لا يرفع صوته ويسمع من حوله. يقول علقمة وكان ابن مسعود يرتل ولا يرجع. إذن الترجيع معروف عندهم، الترجيع معروف عندهم، الترجيع معروف عندهم، وكان يقرأ ولا يرجع. والترجيع الظاهر ما كان يفعل في أي مناسبة. يقول إن الترجيع يولد من ألف ألفات، ومن الواو ووات، ومن الياء ياءات، ما قولكم؟ قولي ما قلناه وما نقلناه من رد الزرقاني بهذا الكلام في الجزء 12 من شرحه المواهب، المواهب اللدنية للقسطلاني. أنا أرى مشروعية الترجيع، لكن أظن أن فعلها يحتاج إلى إمامة في التجويد وحسن تخليص المدود. نعم يمكن أن يكون الاهتزاز الدابة فيها شيء زائد من حيث المقدار، وهذا الشيء الزائد معفوا بحكم أنه على الدابة، لكن أما أن لا يؤدى إلا لأنه على الدابة فهذا أمر يعني أشياء كثيرة تمنعه وترده، والله تعالى أعلم. هل يوجد حديث صحيح صريح فيه بيان أن جبريل أخذ القرآن عن الله؟ الله نسب القرآن أنه لقول رسول كريم، نسب القرآن لجبريل على أنه هو المؤدي، وقال حتى يسمع كلام الله، فإذا أنه فرق من كل ما ورد، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل بشيء فهمه وقاله وقاله، فهذا الكلام هو خلاصة أدلة ورد عدة أدلة على هذا الإجمال، هذا إجمال وردت عليه عدة أدلة. فالقرآن نسب أنه لجبريل على أنه المؤدي وهو الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك، فكان يسمعه وكان يحرك حتى يسمع كلام الله الذي نزل هو كلام الله، سمعه جبريل، كيف يعلم جبريل أنه كلام الله؟ وهكذا. هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة بدون تحريك شفتين؟ الذين يمنعون الجنوب أن يقرأ القرآن كالنووي مثلا وهم الشافعية يذكر في كتابه الأذكار أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن ولا يحرك شفتيه، يقولون أن هذا حديث نفس، فالذي يقرأ القرآن ويمرر القرآن على قلبه دون أن يحرك شفتيه هذا لا يقرأ، وإنما هذا إيش يصنع؟ يمرر القرآن على قلبه. فالذي يصلي ولا يحرك الشفتين ويسجد ويركع ويقوم ولا يحرك شفتيه صلاته باطلة، والله تعالى أعلم. هل تبطل الصلاة بنسيان البسملة؟ هل البسملة آية من الفاتحة؟ تكلمنا في هذا. البسملة آية من الفاتحة على الراجح ويجهر بها، وإذا استمر الإمام على الجهر بها على وجه ظن الناس أنها ليست بآية فيحسن ويجدر به أن يجهر بها في بعض الأحيان ليعلمهم أنها اليوم لو أخذنا واحد صغير من الصغار الذين معنا وقلنا له اقرأ الفاتحة يبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، والأصل في من قيل له اقرأ الفاتحة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن إن صلى إماما افتتح بالحمد لله رب العالمين. هل صحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإخلاص دبر الصلوات، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكرر قراءة المعوذات ثلاث مرات؟ الكلام دقيق والكلام يحتاج إلى تفرقة بين المعوذات والمعوذتين. قال أهل العلم إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات فيكون المراد بالمعوذات المعوذتين والإخلاص، وإذا سمعت أن النبي قرأ المعوذتين فيكون المراد بالمعوذتين الفلق والناس. دبر الصلوات ورد حديثين، حديث كان يقرأ المعوذات وحديث كان يقرأ قل أعوذ برب الفلق وبرب الناس، ومخرجهما مختلف. لو أن المخرج واحد لما قلنا، إلا أن المراد بالمعوذات ها هنا الرواية التي وردت عند أبي يعلى كان يقرأ قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. لكن لما كان المخرج قد اختلف، الصحابي اختلف، كان يقرأ المعوذات وكان يقرأ المعوذتين، فحينئذ قال غير واحد من أهل العلم أن الإخلاص تقرأ مع المعوذتين، لأن مخرج الحديث غير مخرج الحديث. وهذا أصل بنى عليه كثير من الأحكام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام. لو ورد حديث واحد ورواية مفصلة ورواية تحتمل، فالرواية المفصلة تقضي على الرواية المحتملة. لو ورد حديث من مخرجين واختلف المخرج وفي أحدهما الزيادة على الأخرى أخذنا بالزيادة، أخذنا بالزيادة. فهذا دليل من قال بأن الإخلاص تقرأ، وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا كانوا يقرؤون، كنا نسمع منهم القراءة، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله. أما تكرار قراءة المعوذات أو المعوذتين ثلاثا فهذا مما لا نعلم عليه دليلا، تكرار قراءة المعوذات ثلاثا فهذا مما لا نعلم عليه دليلا. والله تعالى. هل يوجد شروحات على كتاب الشمائل؟ كثيرة وكثيرة جدا، شروحات الشمائل كثيرة، بل بعض معاصرين ألف كتابا مستخرجا على شمائل الترمذي، مستخرج ما فاته ما يزاد عليه، فالسيوطي له شرح والعلي القاري له شرح، وشرح شمائل الترمذي عشرات من العلماء، والتحقيق قليل فيها، تحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم، تحتاج هذه الكتب إلى تحقيق. حديث وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع واطع، يقولون هذا حديث ضعيف. رواية من روايات هذا الحديث أوردها مسلم وأخرها، قال الدارقطني في كتابه التتبع أن الراوي لم يسمع من حذيفة، ولكن مسلم أخرجه من عدة طرق، والله تعالى أعلم. هل تموت الملائكة يوم القيامة؟ الظاهر هذا، الظاهر هذا. هل يموت ملك الموت؟ ما ندري، لا ندري. وردت أحاديث صريحة في موت بعض الملائكة لكنها من كلام بني إسرائيل، أما ملك الموت فلا ندري. وأعلم، علمني الله وإياك أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل، الخوض فيها ليس من منهج السلف. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فليس من منهج السلف. من يقبض أرواح الذباب والحشرات؟ ملك الموت ولا غير ملك الموت؟ ما لنا وليها. القرطبي في التذكرة ذكر أن رجلا جاء مالك وقال غب عني وارجع لي بعد أيام، ورجع بعد أيام فقال ما أدري ولكن لعله ملك الموت، لعله ملك الموت. فهذه المسائل ما ينبني عليها عمل، ما نشغل أنفسنا بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.